الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
هذا وقد استعمل العسل بنجاح في علاج الحروق، حيث تدهن بالعسل فيسكن الألم ويحول ذلك دون تكون الفقاقيع ويتم الشفاء بسرعة. علاج قرحة الدوالي. نشرت مجلة ميديسين دايجست أن سيدة أصيبت بقرحة الدوالي فاستعملت العسل في العلاج، وذلك بدهان القرحة موضعيا بالعسل حتى شفيت تماما. ومن المعروف أن مثل هذه الحالة يصعب علاجها بالوسائل العادية. علاج قروح الفراش. وفي قسم الجراحة بجامعة الإسكندرية استعمل العسل في علاج قروح الفراش التي تحدث في مناطق أعلى الفخذ وأسفل الظهر، وذلك بدهانها موضعيا، وثبت أنها تلتئم بسرعة. علاج الخراريج. يقول الطبيب الروسي شاروكوفسكي: الخراريج السميكة مثل التي توجد في الأكف أو الأقدام يجب أن تعالج بالعسل المخلوط بالدقيق في صورة لبخة. ويقول فيولين في كتابه الطب الصيني: إن الخراريج والدمامل المؤلمة تعالج بكمادة لبخة مصنوعة من أوراق الشيح والثوم، وتسخن مع بعض حبات من الملح والخل والعسل. استعمال العسل في علاج أمراض الجهاز التنفسي. يقول الدكتور جارفيس في كتابه الطب الشعبي: العسل دواء ممتاز لمعالجة بعض أمراض المسالك التنفسية، أو بالأحرى مادته الشمعية نفسها بعد أن تجرب من العسل كله. فمضغ قطعة من شمع أقراص النحل يحسن كثيرا الجدار الداخلي للمسالك التنفسية، ولكن من المتممات لذلك استعمال العسل في الوقت نفسه، وإذا تعذر وجوده فملء ملعقة كبيرة من العسل السائل بعد كل وجبة طعام. والعلاج المختلط بالشمع والعسل معا يأتي بنتائج حسنة جدا، وفي كثير من الحالات يظهر تحسن ملموس جدا في الأيام الأولى لمباشرة العلاج، وأحيانا أسرع من ذلك. وبناء على اختبارات الطب الشعبي لا يصاب الأشخاص الذين يأكلون عسل النحل بشهده العسل مع شمعه حتى سن 16 من عمرهم إلا نادرا بالرشح وفرط الحساسية وما شابه ذلك من الإصابات، وتستمر هذه الوقاية 4 سنوات. الأنف المسدود. يذكر الدكتور جارفيس تجربته المثيرة في ذلك فيقول: جاءت إلى عيادتي سيدة برفقة ابنها البالغ من العمر 8 سنوات لأفحص أنفه وأعالجه، وهو مصاب منذ 5 أشهر برشح شديد في أنفه مصحوب بإفراز سائل غزير، ولم ينفع في معالجته حتى اليوم أي دواء. وسبق أن عملت للولد وهو في 3 من عمره عملية استئصال اللوزتين، وقد فحصت أنفه فوجدت فيه صورة الرشح الناتجة عن فرط الحساسية. فالجلد المخاطي الذي يكسو جدار الأنف الداخلي وجدته منتفخا باهت اللون جدا ومغطى بإفرازات مخاطية، وكان الولد يتنفس من فمه لأن الانتفاخ في أنفه بلغ حد الانسداد ولم يترك مجالا لدخول الهواء للتنفس. وبعد أن فحصت الولد فحصا عاما وفحصت أنفه فحصا خاصا، أعطيته قطعة من شمع أقراص العسل ليمضغها لنرى تأثير ذلك عليه، ثم عمدت بعد ذلك إلى كتابة بعض التوصيات الطبية على ورقة لأعطيها إلى والدته كمنهاج تسير عليه في معالجة الرشح عند ابنها. وقبل أن أنتهي من الكتابة وبعد حوالي 5 دقائق صاح الولد فجأة وقال: لقد فتح أنفي، إنني أستطيع التنفس منه، ولقد أعطيت أمه النقط لتستعملها في البيت، وشرحت لها ما كتبت على الورقة، وفحصت بعد ذلك للمرة الثانية أنف الولد لأرى ما طرأ عليه بمضغ قطعة الشمع من تبدل. لقد تراجع الانتفاخ في الداخل كما لو أولد بمادة قابضة، وأصبح اللون في الجلد المخاطي ورديا بعد أن كان باهتا. وعند عودة الولد إلى عيادتي بعد أسبوع وجدت أنفه ما زال منفتحا والولد يتنفس منه وفمه مغلق. ولقد أعطيت سيدة مرة على سبيل التجربة قطعة شمع عسلي لمضغها، وكان أنفها كبيرا وضيقا منتفخا تتنفس منه بصعوبة. وبعد مرور 5 دقائق استطاعت هذه السيدة أن تتنفس من أنفها بسهولة أكثر من ذي قبل، واستطاع مضغ الشمع هذه المرة أن يبقي أنفها مفتوحا للتنفس مدة 4 أسابيع. جفاف الأنف والبلعوم والحنجرة، استعمل لعلاج ذلك محلول العسل في الماء بنسبة 10% في جهاز رذاذ للاستنشاق، كما أوصى بذلك يويرشيد في كتابه العلاج بعسل النحل، وقال هذه طريقة ناجحة في علاج أمراض الجزء العلوي من جهاز التنفس. وملاحظات الدكتور كيزلستين على 20 مريضا يعانون ذبول الأجزاء العليا في الجهاز التنفسي خليقة بالاهتمام. لقد استعمل المحلول بداخل الرشاش، وكل جلسة استنشاق استمرت 5 دقائق. المريض سين عمره 30 سنة، ظل 3 سنوات يشكو من جفاف في الحلق وشعور مستمر بالرغبة في التنخم. والتشخيص: الغشاء المخاطي للجزء الخلفي من سطح البلعوم جاف ومغطى بطبقة كثيفة من الصديد، ومثل ذلك في الحنجرة. وبعد عشر جلسات استنشاق اختفى الشعور بالجفاف وعادت للغشاء المخاطي رطوبته وتوقف إفراز الصديد. المريض ياء العمر 50 سنة كان يشكو من البخر، وبعد 19 جلسة أصبحت الرائحة الكريهة ضعيفة جدا واختفت القشور وتحسنت الدورة الدموية في الغشاء المخاطي وأصبح رطبا. المريض سين العمر 32 سنة كان يشكو منذ عدة سنين من جفاف الحنجرة وفي بعض الأحيان فقدان الصوت، ولم يظهر على الغشاء المخاطي للأنف والجزء الخلفي من البلعوم تغير ما. أما القصبة الهوائية والشعب العليا فقد كانت مغطاة بقشور. وبعد سبع جلسات من استنشاق العسل شعر المريض بتحسن كبير واختفت القشور وأصبح الصوت رائقا. التهاب اللوزتين: في عام 1965 اشترك الطبيبان السوفيتيان يوفاديا وغولد في دراسة أدت إلى نتائج مشجعة في مجال علاج الالتهاب بعسل النحل، حيث أجريت الدراسة على 48 طفلا في مستشفى للأطفال بمدينة ليفوف. أما طريقة العلاج فتتلخص بمزج 50 غراما من العسل مع 500,000 وحدة من البنسلين المبلور، وتحفظ في مكان جاف ومظلم عند درجة حرارة 5 إلى 7 درجات مئوية. تدهن اللوزتان تحت الأقواس الأمامية بالمزيج من خلال قطعة قطن 3 مرات كل يوم بعد الطعام ولمدة 12 إلى 15 يوم. ويفضل إجراء غرغرة بماء قبل الدهان ويمتنع بعد الدهان عن الطعام والشراب لمدة 2 ساعة. وتكرر المعالجة مرة كل 3 أشهر لمدة 1 سنة. كذلك أعطي للأطفال أثناء مكثهم في المستشفى العسل عن طريق الفم 20 إلى 30 غرام يوميا قبل الطعام ب2 ساعة أو بعده ب3 ساعات، مشتركا مع زيت السمك والكلور والكالسيوم ومركبات الحديد. التهاب الجيوب الأنفية: يظهر أثر التهاب هذه الجيوب في البول. يقول الدكتور جارفيس: تفاعل البول الكيميائي يكون عادة قلويا إذا أصيبت هذه الجيوب بالالتهاب، وبمضغ قطعة من شمع العسل يتحول هذا التفاعل إلى الحامض مما يبرهن حدوث تبدل كيميائي في الجسم. نتيجة مضغ قطعة الشمع، فعلى المصابين بالرشح في أن يتجنبوا استعمال الأغذية التي تكسب البول تفاعلا قلويا طيلة أيام الإصابة وحتى إلى ما بعد الشفاء منها. وقطعة الشمع اللازمة لهذا الغرض للمضغ لا يزيد حجمها عن حجم قطعة العلك اللبان العادي، وتمضغ في كل ساعة قطعة من الشمع مثل هذه ولمدة ربع ساعة. تتكرر هذه العملية بقطع جديدة 5 إلى 6 مرات في اليوم، فتزول الالتهابات الحادة من الأنف ومن الجيوب بعد يوم واحد أو حتى نصف يوم من مزاولة العلاج، فينفتح الأنف المسدود للتنفس ويزول كل ما كان يشعر به من الألم وتعود إلى الجسم راحته. ولكني أود أن أوصي بالاستمرار على مضغ الشمع كما ذكرنا إلى ما بعد الشفاء بأسبوع للحيلولة دون حدوث النكسة، والأفضل من هذا هو الوقاية من الرشح، وذلك بمضغ قطعة واحدة فقط من الشمع يوميا منذ بداية الخريف حتى منتصف يونيو، كما يؤخذ إلى جانب ذلك ملعقتان صغيرتان من العسل مع كل وجبة. ومن يعمل بهذه التوصيات لا مجال عنده تقريبا للخوف من إصابته بالرشح أو التهاب الجيوب. وتجاربي في هذا الصدد قوت إيماني بأن شمع العسل يعد عنصرا واقيا يحافظ على صحة المسالك التنفسية من الإصابة بالأمراض. علاج الزكام ونزلات البرد. يمكن للمصاب بنزلات البرد والزكام أن يعتمد على عسل النحل في العلاج، وقد نصح الدكتور كوستو جلوبوف في مثل هذه الحالات بتناول العسل بعد مزجه بالحليب الدافئ، وذلك بإذابة ملعقة كبيرة من العسل في كأس من الحليب الدافئ أو بمزج 100 جرام من العسل مع عصير ليمونة. ويمكن كذلك تناول الشاي المحلى بالعسل، كما يعتبر الدكتور سيفي كلول وغيره أن مزج كمية من العسل مع كمية مساوية لها من عصير الفجل البري أو الفجل الحار يفيد كثيرا في علاج الزكام. ويجب أن لا يغيب عن البال أنه إذا أخذ العسل كدواء فيجب على المريض أن يظل في الفراش أو على الأقل أن يلزم الفراش 2 أو 3، لأن العسل يسبب كثيرا من العرق. ويوصي الطب الشعبي بمضغ الشمع وتناول العسل للوقاية من الرشح والزكام. يقول الدكتور جارفيس: إذا مضغ يوميا قطعة من شمع العسل قبل الظهور المرتقب للإصابة بشهر واحد فإن هذا يحول دون ظهورها البتة، أو أن تظهر بأعراض أخف من المعتاد. وإن تعسر وجود الشمع فليؤخذ ملعقتان صغيرتان من العسل بعد كل وجبة طعام. وفي الإصابات المتوسطة من الرشح الناتج عن فرط الحساسية ينبغ الشمع في اليومين الأولين 5 مرات يوميا، وينبغ بعد ذلك 3 مرات في اليوم فقط ما دامت الحاجة إلى ذلك مستمرة، أي إلى ما بعد الشفاء التام من الإصابة. وكذلك يؤخذ العسل بمقدار ملعقتين صغيرتين مع كل وجبة طعام، ويفضل في ذلك العسل مع أقراص الشهد مباشرة. ويوصي الطب الشعبي في حالات الرشح التحسسي الشديد باتباع الآتي: تؤخذ ملعقة كبيرة من العسل، يفضل العسل بشهده يوميا بعد كل وجبة طعام، وذلك منذ بداية الأشهر 3 قبل الموعد المرتقب للإصابة. وتؤخذ علاوة على ذلك ملعقة كبيرة رابعة في كوب من الماء كل مساء قبل النوم. يؤخذ قبل موعد الإصابة المرتقب بأسبوعين ملعقتان صغيرتان من العسل مع ملعقتين صغيرتين من الخل، خل التفاح، في كوب من الماء، وذلك في الصباح قبل الإفطار وفي المساء قبل النوم، ويستمر على ذلك طيلة أيام موسم الرشح. يستمر في نفس الوقت تناول ملعقة كبيرة من العسل بعد كل من وجبتي الغداء والعشاء. يمضغ شمع العسل أثناء النهار بقدر ما تقتضيه الحاجات من مرات للاحتفاظ بالأنف مفتوحا وجافا. ويقول الدكتور جارفيس: وقد برهنت لي التجارب على أن هذه المعالجة المختلطة بالعسل والخل والشمع تعطي نتائج أحسن مما تعطيه أي معالجة بالإبر. فبينما لا تستطيع الإبر أن توقف هذه الإفرازات في الأنف، تنعدم هذه الإفرازات تماما بالمعالجة بوسائل الطب الشعبي، كما تزيل المعالجة هذه الوسائل بهذه الوسائل كل شعور بالتخرش والحرقان في الحلق والعينين، ويتوقف الجريان من الأنف ولا يتبقى من الأعراض كلها سوى آثار خفيفة للعطس. علاج السعال وأمراض الرئة: لعلاج السعال في المنزل يمزج فنجان من العسل مزجا شديدا لمدة نصف ساعة مع ملعقة صغيرة من الزنجبيل وعصير ليمونة واحدة، ويفيد تناول العسل بمفرده قبل الإفطار في حالات السعال الخفيفة، وفي حالات الشعور بثقل في الصدر والسعال وخشونة الصوت يفيد منقوع البصل مع العسل، حيث ينقع البصل المصحون في الخل وفي وعاء زجاجي ثم يصفى بخرقة صوفية ويخلط بكمية مساوية من العسل، ويعتبر هذا النقيع كذلك عاملا فعالا في إدرار البول إذا أخذ بمعدل ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم. ولعلاج السعال الديكي ينصح بتناول ملعقة من عصير البصل المغلي مع العسل ويؤخذ عدة مرات في اليوم، كما يفيد عصير الفجل مع العسل لحالات السعال وخشونة الصوت وطرد البلغم، ويفيد كذلك في منع تكوين الحصاة في الكلى والحويصل المرارية. وقديما كتب أبو قراط أن شربة العسل تزيل البلغم وتوقف السعال، وأوصى الرئيس ابن سينا بعلاج السل الرئوي الأولى بمزيج من العسل وبتلات الورد، وكان الأطباء يوصون المرضى المصابين بالنزف الرئوي بشرب العسل النقي أو الممزوج بعصير الجزر أو اللفت. ويقول الدكتور يويريش في كتاب العلاج بعسل النحل: ورغم البيانات الكثيرة التي تشهد بالنتائج المدهشة للعسل في علاج السل، فإننا لا نميل إلى إضفاء أي خواص خاصة مضادة للسل، والذي تأكدنا منه هو أن العسل يزيد مقاومة الجسم عموما، وبهذه الطريقة يعاون في التحكم في العدوى. ويؤكد هذا ملاحظاتنا على مجموعة من مرضى السل في عيادة العالم الموهوب أود نيتشه، فقد أعطى المرضى من 100 إلى 150 جرام من العسل يوميا، فتحسنت حالاتهم وزاد وزنهم وخف السعال وزاد الهيموغلوبين عندهم وبطأت سرعة ترسيب الدم. استعمال العسل في علاج أمراض القلب والدم: ثبت أن العسل يعمل على تقوية القلب ورفع الضغط المنخفض، ويزيد نسبة الهيموغلوبين في الدم، ويزيد أوزان الأطفال الضعاف إذا تناولوا 30 جرام من العسل يوميا. إن من أهم مكونات العسل الجلوكوز، ذلك السائل السكري السحري الذي يستعمل لعلاج معظم الأمراض ومنها أمراض الدورة الدموية، فهو أهم علاج للتسمم. وللعسل دور فعال في تنظيم ضغط الدم. يقول الدكتور جارفيس: من خواص ملح الطعام المعروف أنه يمسك بالسوائل في داخل الجسم، فعلى المصابين بارتفاع ضغط الدم أن يتجنبوا استعمال الأغذية المملحة لأنها تسبب العطش والإكثار من شرب الماء، ويظل هذا الماء مختلطا بالدم يدور معه دورته في الجسم مسببا ارتفاعا في ضغط الدم إلى أن تفرزه الكلى وتريح الدورة الدموية من عبئه. وللعسل مفعول مضاد لمفعول ملح الطعام، فالعسل بعكس الملح يجتذب الماء كما يجتذب المغناطيس الحديد. فإذا استعمل العسل في كل وجبة من وجبات الطعام حال دون تزايد كمية الماء في الدم، وساعد بذلك ضغط الدم على الانخفاض. والعسل فضلا عن ذلك مسكن يزيل توتر الأعصاب. وقديما كان ابن سينا ينصح الذين يشكون علل القلب بأخذ قدر معقول من العسل مع الرمان. وللجلوكوز تأثيره الواضح على عضلات القلب، فهو يعوضها ما تفقده من طاقة بسبب عملها الدائم فيزيدها قوة واستمرارا. ويذكر يوريش أن تناول ما بين 50 إلى 140 جراما يوميا من العسل لمدة شهر أو شهرين للمرضى الذين يشكون من علل خطيرة في القلب يحدث تحسنا ملحوظا في حالاتهم، ويرجع حالة الدم إلى الحالة العادية، ويزيد من الهيموغلوبين وقوة الجهاز الدوري. وقد أدخل العسل في غذاء بعض المرضى الذين يشكون من علل مختلفة للجهاز الدوري، فكان هذا كفيلا بمنح عضلات القلب أحسن الظروف لتغذيتها. ويجب أن يدخل العسل في الطعام اليومي لمرضى القلب. التسمم الكحولي. في مستشفى أنكون الإيطالية للأمراض العصبية والنفسية ثبت أن للعسل تأثيرا واضحا في علاج مدمني الخمور، حيث أعطي المرضى محلول العسل 40%، وقد يرجع تأثير ذلك المحلول في علاجه لحالات الإدمان إلى وقايته للكبد وتنشيطه القلب أو لتأثيره المقوي، أو يعود إلى الهدم الكيميائي للكحول بفعل سكر الفركتوز الموجود في العسل، أو إلى تأثير مجموعة فيتامين باء التي تؤكسد بقايا الكحول الموجودة في خلايا الجسم. تسمم الحمل. نشرت الأهرام في عددها الصادر في اليوم 21 من الشهر العاشر عام 1985 بحثا قيما لمجموعة من المختصين حول فائدة العسل في علاج تسمم الحمل. وجاء في هذا البحث: عادة ما يحدث للحوامل في الثلث الأخير من فترة الحمل الأول انتفاخ في الجسم وارتفاع ضغط الدم وظهور الزلال في البول مع ارتفاع البولينا في الدم. وبتناول المريضات العسل مذابا في الماء بمقدار 3 ملاعق صغيرة قبل الإفطار وبعد باقي الوجبات مع إجراء التحاليل أسبوعيا لوحظ شفاء 75% من هؤلاء في فترة تتراوح بين 7 إلى 15 يوما. ونظرا للاشتباه في العسل الذي لم يسبب استجابة، فقد أعطيت المريضات كميات قليلة من حبوب اللقاح التي جمعها النحل بإضافة ذرات بسيطة منها إلى العسل قبل تناوله، فحدثت استجابة كاملة خلال أسبوع واحد بنسبة شفاء 100%. العسل وأمراض الجهاز الهضمي. لم يعرف الإنسان حتى الآن غذاء أشهى وأنفع وأخف من عسل النحل، فهو لا يكلف الجهاز الهضمي أدنى مجهود للهضم، حيث سبق أن جهزته النحلة كما ألهمها الله سبحانه وتعالى، وحولت السكريات المعقدة إلى سكريات أحادية يصل تأثيرها إلى خلايا جسم الإنسان خلال دقائق معدودة بعد تناولها، وما زادت حالات اضطرابات وعسر الهضم إلا بعد أن كثر استخدام السكر الصناعي بدلا من العسل. وبالإضافة إلى ذلك فإن في العسل فوائد كثيرة لكل عضو من أعضاء الجهاز الهضمي كما يتضح من الآتي. أثر العسل على المعدة والأمعاء. العسل غذاء كامن القلوية لما يحتويه من عناصر معدنية، فثبت أنه يلغي الحموضة الزائدة في المعدة والتي تؤدي غالبا إلى الإصابة بقرحة المعدة أو الاثني عشر. وفي كتابه العلاج بعسل النحل يؤكد الدكتور يويرش ذلك فيقول: وعلى أساس المراقبة الإكلينيكية استقر رأي كثير من المؤلفين على أن الغذاء المكون من العسل فقط أو ممزوجا مع الأطعمة الأساسية يقلل من الحموضة لدى المرضى الذين يشكون من الحموضة العالية في المعدة. وعلى ذلك يمكن وصف العسل كعلاج للاضطرابات المختلفة في المعدة والأمعاء والمصحوبة بزيادة في الحموضة. وقد رأى الدكتور جريجوريف حالة مريض يشكو اضطرابا في المعدة مع زيادة في الحموضة، وكان يصاب بنوبات من الألم الشديد لدرجة يفقد معها وعيه، وأثبت العسل أنه الدواء الناجع الوحيد بالنسبة لهذا المريض. والمشاهدات الإكلينيكية للأستاذ مولر والدكتورة أرخيبوفا والأستاذ منشكوف والدكتور فلدمان أن العسل غذاء خاص له قيمته بالنسبة للأشخاص الذين يشكون من قرحة المعدة والاثني عشر والحقة في فم المعدة الناتجة عن سوء الهضم. وفي حالة قرحة المعدة والاثني عشر يجب أن يؤخذ العسل قبل الأكل بساعة ونصف أو ساعتين أو بثلاث ساعات بعد الأكل، وأحسن الأوقات هو قبل الإفطار أو الغداء بساعة ونصف أو ساعتين أو بثلاث ساعات بعد العشاء. وأحسن النتائج يمكن الحصول عليها إذا أخذ العسل في كوب من الماء الدافئ. كذلك يمكن وصف العسل للمرضى الذين يشكون من نقص الحموضة في العصارة المعدية، فإذا أخذ العسل قبل الأكل بساعة ونصف أو ساعتين فإنه يعطل العصارة المعدية، أما إذا أخذ قبل الأكل مباشرة فإنه ينشط الإفراز المعدي. والعسل المذاب في الماء الدافئ يسهل إسالة المخاط المعدي ويسبب سرعة الامتصاص بدون التهاب الأمعاء، كما يسبب نقص الحموضة. أما محلول العسل في الماء البارد فإنه يبطئ إفراغ المعدة ويلهب الأمعاء. ويذكر أيضا الدكتور محمد الحلوجي في ترجمته لكتاب الدكتور يوريش أن فريقا من الأطباء الروس قام بمراجعة تأثير العسل على مرضى القرح المعدية وفي الاثني عشر في قسم التغذية بمستشفى أوسترموف بموسكو، حيث أعطي العسل 115 مريضا بالقرحة المعدية، فدلت الملاحظات على أن العسل ينظم الحموضة وكمية العصارة المعدية ويؤثر تأثيرا طيبا على الأعراض مثل حرقان الجوف والتجشع، والتي اختفت في 111 حالة من 113، ومن بين 111 حالة منها 100 حالة واحدة تخلصت من الألم، وثمان حالات خف فيها الألم، وحالتان فقط ظلا بدون تغيير. وقبل بدء العلاج بالعسل كان 68 يتبرزون عاديا و47 لديهم إمساك، وبعد العلاج أصبح 700 يتبرزون عاديا و8 لديهم إمساك. وكان من نتيجة العلاج أن زاد وزن 11 مريضا كيلوغراما واحدا، و32 مريضا زاد وزنهم من كيلو إلى 2 كيلوغرام، و21 مريضا من 2 كيلو إلى 3 كيلوغرامات، و22 مريضا من 3 إلى 4 كيلوغرامات، و9 مرضى زاد وزنهم أكثر من 4 كيلوغرامات، و2 فقط لم يزد وزنهم.
انتهى الوجه الأول.